السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فلا يخفى عليكم، بارك الله فيكم، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال في شأن رسوله: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا تحثنا، تلزمنا بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال فريق من أهل التفسير في تفسير قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. قالوا في تفسير الكتاب النور أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتاب المبين هو القرآن الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. النصوص في هذا الباب كثيرة جدا، وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل لم ترسل عبثا، ولم ترسل لهوا، ولم ترسل كي نختار من أقوالهم ما نشاء وندع ما نشاء، إنما كما قال تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهذا من المسلمات كما لا يخفى عليكم، ومن بدهيات الإسلام، خلافا لفئات ضالة وأطلقت على أنفسها اسم القرآنيون، والقرآن منهم براء، لأنهم لو كانوا يتبعون القرآن لاتبعوا قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه. ولكن وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا ليشكن أحدهم وهو متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري، أي فيرفضه ويقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. فشهيد من هذا أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمة، وليس لنا في ذلك خيار كما لا يخفى عليكم، وكل ذلك موضح بضوابطه في كتب أهل العلم. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما نافعا. وكذا لا يخفى عليكم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح ما أجمل من الكتاب العزيز. قال تعالى في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فسنة الرسول موضحة للكتاب العزيز. وزيد في السنة أشياء على ما في الكتاب العزيز في عدة أبواب، وقد قدمنا تفصيلات واسعة في هذا الصدد. فلا يخفى عليكم أن الله قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. لكن السنة زيدت فيها أشياء: حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر حرم أشياء عليه الصلاة والسلام، وفي الأنكحة كذلك نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، أجملت الصلاة في كتاب الله، فصلت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجملت الزكاة في الكتاب فصلت في السنة، أجمل الحج في الكتاب فصل في السنة، أجمل الحث على الذكر في كتاب الله فصل في سنة رسول الله، أجملت الديات في الكتاب فصلت بالسنة، أجملت الفرائض في كتاب الله وفصلت بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الشهادات قضى الرسول بالشاهد مع اليمين أحيانا، أمور كثيرة جدا يضيق لها المقام. فلذلك لازمنا أن نتعلم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كان من أصح الكتب التي جمعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أصحها على الإجمال، أصحها على الإجمال كتاب صحيح البخاري لمصنفه الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برديزبة البخاري، الموسوم بالجامع المسند الصحيح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، وقيل من أمور النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. لما كان هذا الكتاب هو أصح الكتب المصنفة في هذا الباب على الإجمال، أحببنا أن نعاود تدريسه بصورة موسعة بعد التوسع إن شاء الله تعالى، فضلا عن الإجمال الذي سبق في تدريس هذا السفر الجليل ألا وهو صحيح البخاري. فهو من أنفع الكتب المصنفة في السنة، بل أنفعها إن شاء الله تعالى، ولذا اعتنى به علماؤنا وأئمتنا اعتناء شديدا، واعتنى الشراح به وبذلوا جهدا مضنيا في شرح الأحاديث التي وردت في ثنايا هذا السفر الجليل، وكذا فيما بعده كصحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. وسبب اعتنائهم به أو من أسباب اعتنائهم به أنه تحرى أن صاحبه تحرى صحة الأحاديث التي أوردها، وأن تكون على شرطه، تكون على شرطه الذي اشترطه لنفسه. وإن كانت هناك مصنفات أوسع وأطول كمسند الإمام أحمد رحمه الله، لكن الإمام أحمد لم يشترط على نفسه الصحة في جمع مسنده كما لا يخفى عليكم. وهذا باب سيأتي فيه تفصيل أوسع إن شاء الله. فلذا رأينا مستعينين بالله سبحانه وتعالى أن نقبل على هذا السفر الجليل، لأنه كما لا يخفى عليكم أن النجاة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نعرف الصحيح من هذه السنة، وأن نجتهد في العمل به والدعوة إليه مع تبليغه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وعن الإمام البخاري يلزم بيان شيء من سيرته، لن نتوسع التوسع الذي يمل، لأن همتنا أن نتناول الأحاديث بالشرح والبيان والاستنباطات، لكن لا بد من تعريف بالإمام البخاري رحمه الله تعالى. هو الإمام أبو عبد الله، والإمام لقب، لقب بالإمام لإمامته في الحديث، فكانوا يطلقون عليه في بلاده وفي زمانه أمير المؤمنين في الحديث، فهو إمام. ولا يخفى عليكم أن الإمامة تنال بأمرين بعد توفيق الله: تنال الإمامة بالصبر واليقين، واستدل الإمام مالك لذلك بقول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمامة في أي علم بعد توفيق الله تنال بالصبر وباليقين، صبر على العلم الذي تتعلمه ويقين في الله سبحانه وتعالى. الإمامة تنال بالصبر واليقين، وقد قال الخليل إبراهيم أو قال الله عز وجل للخليل إبراهيم إني جعلك للناس إماما بعد قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فقام بهن حق قيام، أمر بالختان فاختتن ابن 8 سنة بالقدوم، أمر بذبح ولده فأقدم على ذبح ولده، ولكن الله سلم، صبر على الإلقاء في النار، 7 إلقاء الجبابرة، ابتلي بابتلاءات شديدة فقام بها خير قيام ووفق فيها خير توفيق فجعل إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي اجعل يا رب ذريتي إماما قال لا ينال عهد الظالمين، ليس لظالم من عندي عهد أن يكون إماما. والإمام أبو عبد الله، وأبو عبد الله كنية، يعني الإمام لقب، كما نقول مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمه عمر، كنيته أبو حفص، لقبه الفاروق. أبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان، كنيته أبو بكر، لقبه الصديق، وهكذا. فالإمام لقب، كنيته أبو عبد الله، والكنية قال بعض العلماء مما اختص به العرب، يتدعون فيما بينهم بالكنية. رسولنا كنيته أبو القاسم، أبو بكر اشتهر بكنيته، عمر أبو حفص، عثمان أبو عبد الله، علي بن أبي طالب، أبو حسن وأبو حسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهل كنية أفضل أم الاسم؟ التحرير أن هذا حسب ما يستريح إليه المنادى، فإذا كان المنادى يستريح بالكنية ناديته بها لأنك ستدخل السرور عليه من هذا الباب. نعم بعض العلماء قالوا الاسم أفضل، لأن الله ما ذكر نبيا في القرآن الكريم بكنيته، إنما ذكر يا نوح يا إبراهيم يا عيسى يا موسى، أما الذي ذكر بكنيته أبو لهب فقال تبت يدا أبي لهب وتب، ولكن هذا في الحقيقة غفل عن السنة. فالرسول عليه السلام كنيته أبو القاسم، وأبو هريرة عرف بكنيته، وأبو بكر الصديق عرف بكنيته أكثر من المعرفة باسمي، فكل واسع. حتى إن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل نسائك لهن لها كنية وأنا ليس لي كنية، قال تكني بابن أختك عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى أو تكنى بأم عبد الله. الإمام البخاري الإمام أبو عبد الله محمد، الحمد لله تسمى باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس من بلاد مسلمة آنذاك، إلا أن الإسلام دخلها، يعني كانت في الأصل أعجمية لكن الإسلام دخلها والحمد لله، فاختار أهله أن يسمونه، والحمد لله اسم أبيه أيضا واسم جده كلهم أسماء طيبة أنبياء. محمد النبي قال تسموا باسمي، تسموا باسمي. ابن إسماعيل ابن إبراهيم، ابن إسماعيل نبي وإبراهيم نبي، الأب والابن والجد بأسماء أنبياء، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة. قيل في معنى بردزبة، قيل في معنى بردزبة الزارع أو الزراع على الأشرح بالتجديد، ده معنى بردزبة، لكنه هو جد أبي جده. البخاري الجعفي مولاهم. ما معنى الجعفي مولاهم؟ أما البخاري معروف أنه من بخارة، وهي من بلاد ما وراء النهر التي تسمى الآن أوزباكستان. البخاري من بخارة وكانت في أعمال أوزباكستان، هذا هو التحرير في بلدته، أنهم بلدة بخارة وكانت آنذاك داخلة فيما يسمى ببلاد ما وراء النهر والتي منها أوزبكستان. أسلم جده المغيرة على يد رجل من الجعفيين، قبيلة الجعفيين العرب، اسمه يمان الجعفي. فالمغيرة جد البخاري أسلم على يد يمان الجعفي. فمن العلماء من قال إن من أسلم على يد شخص يكون مولا له، كما أن من أعتق شخصا، فقل مثلا أبو بكر أعتق بلالا فيقال بلال مولى أبي بكر، رسول أعتق زيد بن حارثة يقال زيد مولى رسول الله. قال تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فهو أسلم، جده أسلم على يد يمان الجعفي، فقيل البخاري مولى الجعفيين، قيل البخاري مولى الجعفيين. قال مثلا زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، مولى الأسرة، أسرة العدويين، أسرة عمر بن الخطاب. قال مثلا في ذلك كما سمعتم سالم مولى أبي حذيفة. فهذا عن اسم البخاري وكنيته ولقبه الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاه. كان يقفون عند المغيرة فيقولون مولى الجعفيين. هذا عن اسمه رحمه الله تعالى. ولد البخاري كما سمعتم في قرية بخارى من أعمال أوزبكستان سنة 194 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لفظ المصري 194 هجرية. هذا الذي رآه أكثر أهل العلم في تاريخ وفاته، في تاريخ ميلاده. قد كانوا لا يهتمون كثيرا بتواريخ الميلاد لأنهم لا يعرفون شأن هذا المولود، ولا عندهم آلات الكتابة. أنا عشرت بعض الناس في بعض الجبال اليمنية، إذا قالوا فلان ولد سنة كم يأتون بالمصحف، مصحف كبير سمونه الختمة، ومكتوب في الأول ولد ابني فلان سنة كذا كذا يوم السبت وكان الجو مطير، يذكرون تاريخ الميلاد في كتابات. فلم يكونوا يهتموا كثيرا بتواريخ الميلاد، إنما إذا نبغ الرجل وكان له شأن اهتموا بتاريخ وفاته، لأن تاريخ وفاته يعني. فولد سنة 194 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما لا يخفى عليكم أن التواريخ كلها في شريعتنا بالهجرة، بالتاريخ الهلالي، تاريخ الهلالي، ما يعرفون الميلاد هذا. فإذا قال أحدهم من النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 63 سنة، يعني 63 سنة هجرية بالتاريخ الهجري الهلالي المعروف، لأن الله قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا عن تاريخ ميلاده وعن مولده. يذكرون أن أباه رحمه الله تعالى كان من أهل العلم وكان من أهل الحديث. وينقل عن البخاري أن أباه رحمة الله تعالى عليه صافح عبد الله بن المبارك بكلتا يديه. عبد الله بن المبارك كان عالم خراسان ومفتيها، وكان محبوبا جدا رضي الله تعالى عنه، وكان باذلا وكان ثريا، يبذل المال لمرضاة الله وينفق على أسر كثيرة من المحدثين والعلماء، ويجاهد عاما ويحج عاما. يعني كان باذلا للمال ابن المبارك، وكان يحج عاما ويجاهد عاما. حياته هكذا، جهاد سنة وحج في السنة الأخرى. وكما قال القائل في ترجمة ابن المبارك ما زاد عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء إلا في شرف رؤيتهم لرسول الله والجهاد معه، بركة رؤيتهم للرسول وجهادهم مع الرسول عليه السلام هم الذين سبقوا ابن المبارك فيها. وإلا كان ابن المبارك عالم خراسان ومفتيها في زمانه، يحج عاما ويجاهد عاما. والحج لم يكن كما لا يخفى عليكم بالطائرة، يعني ساعتين رايح وساعتين ذاهب، لا، إنما حتى تأتي من خراسان أو من بلاد وراء ما بلاد ما وراء النهر إلى مكة ممكن تأخذ 6 أشهر ذاهبا على الفرس وعلى الناقة، و6 آيبا ستة أشهر ذهابا وستة أشهر إيابا حتى تحج. فكان ابن المبارك يكتتب في الغزوات يجاهد سنة ويحج سنة ويفتي الناس في أثناء رحلاته وتطوافه وينفق على الناس كما لا يخفى. فساعد أبو البخاري وساعد البخاري كذلك بمصافحة أبيه لعبد الله ابن المبارك لما بلغه أن أباه صافح ابن المبارك بكلتا يديه بكلتا يديه ساعد بذلك. الشاهد أن والده كان مهتما بالعلم وكان مهتما بالحديث، لكن سبحان الله كم من ابن يفوق أباه وكم من أب يفوق ولده ولا يقارن. وهذه أرزاق، قد ينبغ الابن وقد ينبغ الأب ولا يدركه الأبناء. ولذلك أمثلة كثيرة عندنا في الحديث ورجاله، وإن شاء الله تأتي لذلك النماذج. وقد يكون الشخص ثقة بين ضعيفين كوكيع بن الجراح الذي ينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور نور الله إليه يهدى العاصي. أبوه ضعيف الجراح بن مليح، وابنه سفيان كان صدوقا لكن ضعف بسبب وراق السوء، كاتب يدس في كتب ما ليس منها. فيقولون عن وكيع ثقة بين ضعيفين. الشاهد أن والد البخاري كان على خير وعلى اهتمام بالعلم والورع رحمة الله تعالى عليه، ويحث ولده على العلم الشرعي. ثم ما لبث أن مات والد البخاري، والبخاري كان صغيرا رحمة الله تعالى عليه. وتولت رعايته أمه رحمة الله تعالى عليها. واشتهر البخاري بحرصه على حفظ أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام منذ الصغر، فدفع إلى من يعلمونه الحديث، فكان يحفظ حفظا شديدا وكان قويا وقوي الذاكرة. حتى يذكرون في ترجمته أن وهو صغير شيخ يقرأ في السند: حدثنا فلان فلان عن أبي الزبير عن أبي الزبير هو الشيخ يحدث يقول: حدثنا فلان عن أبي الزبير عن إبراهيم النخعي. فقال له الزبير: لا تعرف له رواية عن إبراهيم النخعي. أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس مشهور بالرواية عن جابر. قال: أسكت يا غلام، لأنه قاطع. ثم أن الرجل الشيخ يعني احتاج أن يدخل يراجع، فدخل فراجع فوجد أنه تصحف الحديث أو تصحفت الكلمة عليه والصواب أنه الزبير بن عدي ليس أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس. فشكر البخاري على صنيع. يذكرون قصصا في هذا الباب. الحاصل يذكرون أيضا فيما يذكرونه، ولم أقي يعني ما حررت الأسانيد التحرير المتقن في هذا الباب، أن البخاري كان قد أصيب بالعمى في صغره، فاجتهدت أمه في الدعاء اجتهادا شديدا، فرأت أن الخليل أتاها وأخبرها أن ابنك ارتد إليه بصره، فاستيقظت فإذا ببصره قد رد إليه رحمه الله. ثم بدأ رحلته العلمية رحمة الله تعالى عليه. فأخذته أمه، يعني التقى بعلماء عصره وهو صغير، فأخذته أمه وهو في 16 من عمره تقريبا، أخذته أمه سنة 210 من الهجرة، وذهبت به إلى مكة للحج هي وأخوه أحمد. والبخاري أخوه أحمد أكبر منه، والطريق شاق بلا شك. حتى تأتي امرأة تحج من خراس من أوزبكستان ماشية أو راكبة على ناقة تستغرق مدة كم واستراحات كم، شهورا طويلة. فلما وصلت به إلى مكة وأتمت فريضة الحج، ورأت في ابنها نجابة، ورأت حبه للحديث ويتحث على ذلك وتحرضه عليه، قالت: اجلس أنت يا محمد هنا، تعلم من علماء مكة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن سنرجع أنا وأخوك أحمد وأخوك أحمد. فتركاه في مكة، ولحظات قاسية على قلب أي أم أن تترك ولدها، وكيف ستفكر في رؤيته إن أرادت أن تراه وليست هناك هواتف وليست هناك وسائل اتصالات. فجزاها الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، تصبرت وجعلته في مكة يتعلم من علماء مكة، فتعلم من بعض علمائها كعبد الله محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وغيره من العلماء، ومكث في مكة سنتين، ثم ارتحل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أهل العلم، فمكث عندهم في المدينة زمنا، ثم أيضا اتجه إلى مصر فبقي بها زمنا، ثم رجع إلى البصرة في العراق فبقي بها زمنا ليس بالطويل، ثم استقر بين بغداد والكوفة، وكانت بغداد والكوفة معقل العلماء والمحدثين آنذاك. وذكروا قصصا طويلة في استقبال أهل العراق له واختبار أهل العراق له، الله أعلم بثبوت أسانيدها. المهم كلها دالة على حفظه رحمه الله تعالى، كلها دالة على حفظه وإتقانه، وكلها تنبئ بخير. والتقى بكبار العلماء في بغداد، والتقى بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والتقى بعدد من المشايخ وأهل العلم هنالك، وكانت أكثر إقامته بين بغداد وبين الكوفة، وكان يرجع إلى بلاده الحين بعد الحين، بلاد بخارى وبلاد تشقند وما حولها من البلاد. وكما هو الحال في العلماء يبتلون بما يبتلى به غيرهم من الناس أحيانا، فابتلي بأمير على ما يذكر أيضا بأمير ذاك بلادي في ذاك الزمان أحمد بن خالد الزهلي، فطلب منه الأمير أن يأتي إلى بيته يدرسه البخاري ويدرس ولده، يدرس الصحيح الذي صنفه ويدرس ولده. فقال البخاري: أنا أدرس في بيوت الله، إن شئت أن تحضر ويحضر ولدك فمرحبا، وإلا فأنا لا أذهب إلى بيوت أحد، متعففا عن دخول بيوت السلاطين. فضيق عليه الخناق شيئا كثيرا، حتى حين كان يضطر لمفارقة البلد من أجل هذا التضييق، وبالله تعالى التوفيق. لكن ابتلي أيضا بالمحنة المشهورة، وهي التي في الحقيقة يعني منهجه في الجملة البخاري رحمه الله، منهجه منهج أهل السنة والجماعة على وجه الإجمال، والحمد لله متقلد منهج أهل السنة والجماعة. ألف كتاب التوحيد، وهو كتاب من سلسلة من البخاري من الصحيح، كتاب التوحيد، وألف كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وألف أيضا كتاب قبول خبر الأحاد، خبر الأحاد، وأورد الأدلة على قبول خبر الأحاد. وفي ثنايا صحيحة يتكلم عن عذاب القبر ويثبت عذاب القبر ويثبت نعيم القبر، تكلم عن المساء وعن رؤية الله سبحانه وتعالى وعن كلام الله عز وجل. فمعتقده معتقد أهل السنة والجماعة، لأنه ابتلي أيضا بمسألة خلق القرآن، وهل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، وكثرت الأقوال في هذا. فكان مما نقل عنه والله تعالى أعلى وأعلم أنه قال: أفعال العباد مخلوقة ولفظي من فعلي. فهذه سببت له مشكلة كبيرة في زمانه، فألف كتابا سماه خلق أفعال العباد، فلم يكن واضحا بالوضوح الكامل كالإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. أن هذه الفتنة كادت عصفت بكثير من العلماء آنذاك، عصفت بكثير منهم فتنة القول بخلق القرآن، فمن ثابت بتثبيت الله له كالإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وكان ثابتا واضحا جليا في كلامه: القرآن كلام الله، كما قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله غير مخلوق. والنبي كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلا يستعذ الرسول من مخلوق. فكان كلامه واضحا وضوحا جيدا رحمه الله، ونصر به السنة. ولكن عياذا بالله السجون كانت شديدة نعوذ بالله منها. فعلي بن المديني شيخ البخاري أجابهم إلى فتنة إلى القول بخلق القرآن، أجابهم إلى ما أرادوه، فلما عتب قال وضعوني في سجن مظلم حتى خشيته على بصري، وضعوني في سجن مظلم حتى خشيته على بصري. لا نطيل الكلام في هذه المسألة، وأرجع فأقول صنف البخاري عدة كتب منها كتاب صحيح البخاري الذي سنتدرسه إن شاء الله تعالى، وقد انتقاه من عشرات الآلاف من الأحاديث، انتقى منها الذي يراه ثابتا ووضع شروطا، وكان يشترط المعصرة، أو حتى هذه الشروط استنبطت من صنيعه، لم أجد له هو تنصيصا صريحا على أنني وضعت شروط كذا وكذا لإخراج الحديث في الصحيح، ولكن العلماء استنبطوها من طريقته، عرفوا الرجال الذين أخرج لهم البخاري وطريقة البخاري في المعاصرة واللقي وغير ذلك. فالمهم أن البخاري جمع هذا الصحيح، وله كتب أخرى غير هذا الصحيح ككتاب التاريخ للبخاري الذي كتبه في المدينة على ضوء القمر كما يقولون، كتاب التاريخ الكبير، وبعده كتب التاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، شبيهة بأن تكون كتب علل لكن ليست بكتب علل الموضح الإيضاح الشافي، لإنما يقول أقوالا مختصرة في كتبه هذه، إنما توسع رحمه الله تعالى في البخاري. وتراجم البخاري تتضمن فقه، يعني كما يقولون فقه البخاري في تراجمه، ومعنى التراجم التبويبات. فمثلا إذا قال على سبيل المثال هل ينفض المتيمم يده من التراب، يعني التيمم أورد حديث الرسول حديث إنما كان يكفيك هذا، ضرب بيديه الأرض ونفق فيهما ومسح وجهه وكفيه. فيقول مثل البخاري هل ينفض المتيمم يده من التراب أم لا، يعلق الترجمة. قالوا إذا علق الترجمة فاحتملت المسألة عنده الوجهان، لأنه هل نفض التراب لكسرته في يده أو نفض التراب لأنها من سنن التيمم؟ طبعا الأول أظهر، الثاني لأن الله ما أمر بنفض التراب عن اليد. الشاهد أنه أحيان يعني فقه يؤخذ من تراجمه ويعني من تبويباته ومن الآثار التي أوردها في الباب، الآثار الحديث التي أوردها في هذا الباب. سنتدارس هذا كله إن شاء الله تعالى بعون من الله وتوفيق من الله. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مات البخاري رحمه الله سنة 256 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر ناهز 62 سنة أي هجرية، عمر ناهز 62 سنة هجرية، يعني ولد 194 ومات سنة 256 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في ثناء ذلك طبعا كلام طويل في الترجمة عرضنا عنه، وقصص طويلة، وما مشكلة ما محمد بن يحيى الذهلي، ولماذا لم يخرج مسلم للبخاري في صحيحه، وما السبب، ما الإشكال الذي كان بينه وبين الذهلي في هذه المسألة. أعرضنا عن شيء كثير، ولعلها تأتي إن شاء الله في ثنايا قراءة أسانيد البخاري بإذن الله تعالى. لا يخفى عليكم أنه على وجه الإجمال ليس ثم أحد معصوم، ليس هناك أحد معصوم، ولكن وكما قال القائل كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، وقال العلماء إن الله سبحانه وتعالى غفر للكليم موسى عليه السلام ما كان منه من فق عين ملك الموت، ومن أخذه برأس أخيه يجره إليه، ومن قتل النفس التي لم يؤمر بقتلها، غفر الله له أشياء، غفر الله له أشياء. وكما قال القائل إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع، مع ذلك هو كليم الله سبحانه وتعالى، غفر الله له إلقاء الألواح، لما ألقى الألواح وكسرها وفق عين ملك الموت وأخذي برأس أخي يجره إليه وقتل النفس التي لم يؤمر بقتلها، كل ذلك غفره الله لموسى. فالبخاري كبشر لا ندعي العصمة لبشر، ولكن كفى بالمرء نبلا أن تعد معيبه. أخذت على البخاري بعض الأحاديث التي انتقدت عليه، سواء انتقدها عالم وهو أشهر من انتقد أحاديث في البخاري وهو الإمام الدارقطني، أو انتقدها بعض العلماء ممن جاءوا بعد أو في زمانه من كان ينتقد بعض الأحاديث وغفل عنها البخاري. فالبخاري أخذ عن علماء أجلاء فضلاء كعلي بن المديني أعلم أهل عصري بعلم علل الحديث. يقول البخاري: في شأن ما استصغرت نفسي أمام أحد ما استصغرتها أمام علي بن المديني ورحمه الله تعالى. فيعتراه ما يعتري البشر من الوهم أحيانا والنسيان، لكن نسبة ضعيفة جدا لا تكاد تذكر. فإذا قلنا مثلا إن إماما من الأئمة كالدارقطني انتقد على البخاري 110، والبخاري إذا قلنا تقريبا بغير المكرر، لأن الحديث قطعت وتكررت، إذا قلنا تقريبا بغير المقرر 4000 حديث، إذا قربنا النسبة إلى 100 حديث منتقدة من 4000 ستكون النسبة 2.5%، يعني معناها 97% ونصف صحيح و2.5 فيها مقال. لكن إذا جئنا نقول أنت من الممكن أن تنتقدني، لكن هل نقدك لي في محله أو ليس في محله؟ ممكن أنت تنتقد وأنت المخطئ. فأغلب الأحاديث التي انتقدت على البخاري من الدارقطني ترى القول فيها قول البخاري، فتصف النسبة مثلا ل1%، 1% في كلام، 1% هذه ممكن يكون ضعيف من هذا السند لكن له سند آخر. قلت الأحاديث التي انتقدت على البخاري في الجملة، يعني ما 1% ولا 1.5% أمر يسير كبشر. إذا كنا 99% صحيح و 1% في ضعف أو في بعض الألفاظ التي فيها شذوذ أحيانا، وكان من أكثر تلك الألفاظ وأشنعها في صحيح البخاري حديث شريك في رحلة المعراج، فقد أخطأ في هذا الحديث ما يقارب 15 خطأ، وكان من أبشعها. ثم دنا الجبار فتدلى، فجعل الذي دنا فتدلى هو الجبار، في 15 خطأ في هذا الحديث. أحاديث محصورة قليلة تأتي في محلها إن شاء الله، وهي مبسوطة في مقدمة فتح الباري الذي هو هدي الساري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. هذا وقد رأينا أن نسمي دروسنا هذه دروس النور الساري في شرح البخاري، فثم تصنيف أستعين بالله على إخراجه، وقد خرجت بعض مجلداته في شرح البخاري، النور الساري في شرح البخاري. طبعا الحافظ ابن حجر له هدي الساري، هي مقدمة فتح الباري. الحافظ ابن حجر شرح البخاري في سفر جليل عظيم هائل رحمة الله تعالى عليه، فلكن نقتبس من علمائنا وإمتنا ما يتناسب مع أفهام أهل زماننا، والتوفيق من الله وبالله. عذرا لإطالتي، وفي الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ في أول حديث في البخاري مستعينين بالله عز وجل. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.